بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، هذا السبت إن شاء الله والسبت الأخير في شرح كتاب التوحيد. إن شاء الله نستأنف الدروس إن شاء الله بعد الحج، عندنا الأربعاء القادم إن شاء الله الطهوية، وبعد ذلك نتوقف إن شاء الله سبحانه وتعالى، واستكون العودة إن شاء الله سبحانه وتعالى في السبت الموافق 28 من ذي الحجة، الموافق 24 من شهر ديسمبر، إن شاء الله العودة في 28 من ذي الحجة، الموافق 24 من شهر ديسمبر، إلا إذا حصل في شيء تقديم وتأخير، إن شاء الله يكون في رسائل إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا فعلا إن شاء الله السبت، هذا السبت هو آخر درس كتاب التوحيد، وبقي لنا في الكتاب إن شاء الله 4 دروس، وآمل إن شاء الله بعد الرجوع أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشهر في حفظ الكتاب، حفظ المتن، لأن إن شاء الله سنجري مسابقة في حفظ متن كتاب التوحيد كاملا، وسيكون فيها اختبار حفظ كتاب التوحيد المتن كاملا بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه الفترة العطلة هذه التي تزيد عن شهر تستفيد منها في حفظ متن هذا الكتاب المبارك، ثم إذا انتهينا إن شاء الله من شرح الأبواب الباقية بإذن الله يكون في اختبار بالنسبة لما يتعلق بشرح الكتاب. فآمل أن يعني تنظم وقتك في هذه الفترة، يعني لو حفظت كل يوم بابين مثلا ستنتهي منه قبل العودة إن شاء الله سبحانه وتعالى. هناك أبواب كما تعلمون أبواب قصيرة لا تستغرق وقتا، لكن نحتاج إلى همة، نحتاج إلى همة، لأنك ستحتاج إلى هذا المتن في كثير من أمورك، ستحتاج إلى مثيل من الأدلة والتراجم والمسائل. فإذا كنت حافظا بإذن الله جل وعلا ستسعفك الذاكرة ويسر عليك الأمر، سواء كنت تناقش أو تخطب أو تحاضر أو تتكلم مع أحد، والعكس بالعكس. وكما قال الراحبي والثلثاني وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. لابد لطلب العلم من الحفظ، فهذه فرصة، توقف هذا فرصة لك كي تحفظ هذا المتن المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. كنا نشرح في باب ما جاء في كفة الحلف، وعرفنا أن كثرة الحلف ينافي كمال التوحيد الواجب، وأنه يلزم من كثرة الحلف كثرة الحنف، وأن الحلاف الذي يكثر من الحلف بدون داعي يكون محط سوء ظن الناس ويكون عرضة لتكذيبه. والحلف أو كثرة الحلف قد توقع الإنسان بالتدريج في الكذب، وفيها عدم تعظيم لله جل وعلا كثرة الحلف. في كل ما هب ودب يقول والله بالله تالله، لو حتى على نصف جنيه او ربع جنيه في البيع والشراء، ربع جنيه نصف جنيه جنيه يحلف. لكن اذا كان الحلف في متوجها اليك من القاضي مثلا في قضية، او طلب منك الحلف لتؤكد الشهادة ونحو ذلك، فلا بأس بذلك كما ذكرنا فيما سبق، لأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حلف في مواضع ولم يطلب منه الحلف فيها، كما قال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. هذا قسم، قل إي وربي إنه لحق. وقد حلف في الأحاديث، جاءت الأحاديث حلف بمقلب القلوب والذي نفسي بيده إلى غير ذلك. وتكلمنا في معنى قول تعالى: واحفظوا أيمانكم، آية المائدة 89. وذكرنا الآية التي قبلها وأنها ورد فيها أثر أو حديث رواه الطبري لكنه ضعيف بسبب النزول، بسبب النزول مسلسل بالعوفيين، العوفيين. أما أثر عائشة الذي في البخاري أنها نزلت في قول الرجل: بلى والله، لا والله، بلى والله، فهذا صحيح، يعني سبب النزول في ربط الآيتين ببعضهما لم يصح به الحديث. أما الذي في الصحيح هو أثر عائشة أنها نزلت في قول الرجل: لا والله، بلى والله. ذكرنا أقوال العلماء في معنى قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم، لا تكثروا الحلف، أو احفظوا أيمانكم لا تحنثوا، أو احفظوا أيمانكم إذا حنثتم فلا تتركوها بغير تكفير، أو احفظوا أيمانكم لا تحلف كاذبا، كما قاله سعيد الشبيب. هذه أربعة أقوال ذكرناها في الدرس الماضي في تفسير هذه الآية الكريمة، وهذه المعاني كلها الآية تحتملها، الآية تحتملها. نكمل الأدلة الواردة في هذا الباب المهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. هذا متفق عليه، رواه البخاري برقم 2087، مسلم برقم 1606. الحلف منفقة للسلعة، منفقة مأخوذ من النفاق بفتح النون، النفاق، والنفاق هو الرواج، الرواج، يعني أن الحلف فيه ترويج السلعة، ترويج السلعة. ممحقة للكسب، ممحقة للكسب. عندما يقول ممحقة للكسب سنستفيد من هذا أن هذا الحلف المذكور هنا هو الحلف الكاذب، الحلف الكاذب هو الذي فيه محق البركة. إذن هنا الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب، هو الحلف الكاذب، سواء حلف على أصل السلعة كان تكون مثلا من الصين ويقول هي من اليابان، او حلف على وصفها شكلها، حجمها، نوعها من الحديد مثلا او من الالومنيوم او النحاس، ويحلف على عكس ذلك هو كاذب، فهذا الحلف ممحقة للكسب. المحق ذهاب البركة، ذهاب البركة والنقص، فإذا ذهبت البركة دخل النقص عليه، إذا ذهبت البركة دخل النقص عليه، ودخل عليه من النقص أعظم ما يكون من الزيادة، يعني هو أخذ مال وكسب، لكن النقص الذي دخل عليه أعظم مما أخذ من الزيادة. فالمحق إما أن يكون محقا حسيا أو محقا معنويا، محقا حسيا يأتي حريق مثلا يحرق ماله، أو يأتي حادث مثلا يدمر مثلا بضاعته أو غرق، تغرق مثلا بضاعته في الماء أو في البحر أو في المطر أو غير ذلك، هذا محق حسي، وقد يكون محقا معنويا، قد يكون محقا معنويا، يكسب كثير، ألوف مولعة بل ملايين، لكنه لا يشعر بالقناعة ولا يشعر أن هذا المال الذي كسبه يكفيه، يكسب بمئات الألوف وتأتيه مصاريف بمئات الألوف من مرض والعياذ بالله، من فشل، من خسران، من رسوب، إلى غير ذلك من هو معروف. إذا المحق يكون إما محقا حسيا أو محقا معنويا، وهذا سبحان الله موجود في حياة الناس، موجود في حياة الناس. ترى هؤلاء الذين يروجون سلعهم بالكذب، بحلف الكاذب والزور، لا يشبعون أبدا، ولا يقول لك أنه شبع أو استقر أو اكتفى أو أنه حال السعادة، بل يظل هو في نفسه فقيرا وينظر إلى غيره أن غيره أفضل منه، وهذا من المحق. والبركة في الحلال، البركة في الحلال ولو كان يسيرا، وهذه القاعدة لابد لكل إنسان منا أن يضع نصف عينيه، البركة في الحلال ولو كان يسيرا، ومن جرب هذا عرف شيء يسير من الحلال يكفيك ويزيد ويحصل به شفاء وطهارة وغذاء وبركة في العلم وبركة في الولد وبركة في التربية لا غير ذلك. كل واحد لابد يضع هذه القاعدة نصف عينيه، ولا يغتر، لا يغتر بكثرة الحرام أو كثرة المال الذي يكون بالكذب والزور. فهذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى. الحلف ممحقة للسلعة، ممحقة للبركة، كما قال في الربا يمحق الله الربا. وحال المرابين شاهد، حال المرابين شاهد على هذا، فكم من المرابين الآن الذين أخذوا المال بالربا هاربين من القوانين التي أقيمت عليهم لأنهم تأخروا عن سداد الديون، وبعضهم مغتسم وبعضهم مسافر خارج البلاد ليهرب. وسمعنا من الناس أن بعضهم أصبح تحت خط الفقر بعدما كان عندهم أراضي ومصانع، لكنهم أرادوا أن يزيدوا ذلك بالفوائد الربوية، فأصبحوا يتكاثفون الناس ولم يبقى عندهم شيء. هذا بالنسبة لي الدليل الثاني. الدليل الثالث عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، عائل مستكبر، رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وهذا الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة: المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. روي هذا الحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، الذي يقال له سلمان ابن الإسلام، سلمان ابن الإسلام. وسبب هذه التسمية ما ذكره الحافظ وغيره أنهم كانوا في مجلس في سعد بن أبي وقاص، فانتسبوا كل واحد يذكر نسبه. فلما جاء الدور على سلمان، هو فارسي بل هو سابق الفرس، لم يجد ما ينتسب به، لأن هؤلاء عرب الذين معه عرب أقحى. فلما جاء ينتسب قال: أنا سلمان ابن الإسلام. فلما سمع عمر ذلك قال: وأنا عمر ابن الإسلام. هذه القصة رواها البيهقي الشعب، وفيها ضعف، فيها علي بن يزيد بن جدعان، لكنها مشهورة، مشهورة جدا. ابن منده قال في ترجمته: سلمان ابن الإسلام أبو عبد الله الفارسي، سابق أهل أصفهان وفارس، سابق أهل أصفهان وفارس إلى الإسلام، وهو مولى المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول مشاهده الخندق، لأنه تنقل بين عدة أشياء، وقصة تنقله فيها اضطراب طويل. وعلى كل حال اختلف في أيضا عمره، قيل أنه طبعا هو توفي سنة 36، وقيل أنه عاش 53 عاما، وقيل أكثر من ذلك، والله أعلم بالصواب. عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ويزكيهم. الحديث ورد مثل هذا الحديث في عدة أصناف أخرى غير هذه الثلاثة: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ورد في أصناف أخرى، وبعضها اقتصر على البعض: لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. فجمعت لكم منها 14 صنفا أمليها فقط بدون شرح، من الممكن أن تكون بالنسبة لكم عنوان الخطبة مثلا لهؤلاء الذين لا يزكيهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، بعدما تبحث عنها وتخرج أحاديثها. أذكرها على الإجمال، أذكرها مجملة. أولا: واحد، الحالف على السلعة كاذبا، الحالف على السلعة كاذبا. اثنين: الحالف على يمين كاذبة بعد العقد، الحالف على يمين كاذبة بعد العقد. وبعد العقد لأن هذا وقت شريف الملائكة تتعاقب فيه، ففيه تغليظ على هذا الفاعل، هذا الفعل في ذاك الوقت، الحالف على يمين كاذبة بعد العقد. ثالثا: رجل منع فضل مائه، فضل مائه في الصحراء، منع فضل مائه على ابن السبيل. الرابع: المسبل إزاره، المسبل إزاره، وهذا في صحيح مسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم. المسبل إزاره الذي بعده المنان الذي يعطي ويمن. الثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذب. السابع رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإلا فلا. رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإلا فلا. الثامن شيخ زان، شيخ زان ما سيأتي تفسيره الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى. التاسع ملك كذاب، ملك كذاب. العاشر عائل مستكبر. الحادي عشر العاق لوالديه، العاق لوالديه. الثاني عشر المرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، وهذا رواه أحمد والنسائي وحديث صحيح. المرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، وهذا أشبه ما يكون الآن بالبنات التي يخرجن بالبنطال بنطلون مع القنصان ويمشين مشية الرجال، يتفكعن في الشوارع لا تكاد تفرق أحيانا بين البنت والشاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الثالث عشر الديوث، والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله، يقر الخبث في أهله. ومن يعني هم ذكروا طبعا أمور أخرى في الديوث. الرابع عشر رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رجل جعل الله بضاعته، هذا الذي معنى هذه 14 صنفا، وربما يكون هناك غيرها، لكن قد تكون هذه بداية جمع هذه الأصناف. نرجع إلى الحديث. ثلاثة أصناف لا يكلمهم الله. هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه نفي الكلام وإثبات الكلام، فيه إثبات كلام الله جل وعلا عموما، فإن الله جل وعلا يتكلم بصوت وحرف، يكلم أنبياءه ورسله، كلم عبده موسى تكليما، وكلم ويكلم ملائكته، وكلم جبريل، ويكلم أهل الجنة سلام قولا من رب الرحيم. لكن هنا نفى تكليمهم لهؤلاء. قال أهل العلم المنفي هنا التكليم الذي فيه ما يكرمهم به أو يرضيهم، فإن الله جل وعلا غاضب عليهم فلا يكلمهم كلاما ينفعهم أو يكرمهم به. بل جاء في الآية الكريمة أن الله جل وعلا يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون أهل النار. فهذه هذا المقطع من الحديث في إثبات صفة الكلام، وقد تكلمنا عن هذا كثيرا في شرح التقوية بما هو معروف. ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم من دنس المعاصي، لا يطهرهم من دنس المعاصي. لا يزكيهم، الزكاة في اللغة تعرفون أنها تطلق على النماء والطهارة وغير ذلك، والمقصود هنا أو لعل المقصود هنا ولا يزكيهم لا يطهرهم من دنس المعاصي التي تلفسوا بها، ولهم عذاب أليم، يعني عذاب مؤلم. من هم هؤلاء؟ أشيمط ذانن، أشيمط من شامطاء الشعر شمطا، شامطاء الشعر شمطا، إذا خالط بياضه السواد، أو خالط بياضه سواده، خط فيه شيء. وفي رواية عند الطبراني، في رواية عند مسلم، شيخ زان، شيخ زان، يعني شيخ كبير، رجل كبير، ظهر الشيء في رأسه وخلط البياض السواد، ومع ذلك يسعى للفاحشة وللزنا والعياذ بالله، مع هذه السن الكبيرة وقلة داعي الشهوة، بخلاف الشاب، سعي الشاب والعياذ بالفاحشة لغلبة داعي الشهوة وقلة إيمانه. أما الشيخ الكبير والذي وهن جسمه وضعف وقلت عنده الدواعي، سعيه للفاحشة يدل على أن هذا الأمر، أن هذا الأمر متأصل في حب الفاحشة والعياذ بالله. لذلك أدرج في هؤلاء الأصناف الثلاثة، شيخ زان أو شيمط زان، وصغره تحقيرا له، أشمط وصغره أشيمط تحقيرا له، لأنه محتقر بعد السن الكبيرة يسعى للفاحشة. وعائل مستكبر، العائل الفقير، وقد ورد ذلك صريحا في رواية الطبراني في الكبير، فقير مختال يزهو، يزهو يعني يتلخبط، وإسناده حسن، فقير مختال يزهو، يعني هو فقير، الناس تتعالى على الآخرين وتزهو بالمال أو بالجاه أو بالمنصب، أما هذا الفقير ليس عنده شيء، لا مال ولا منصب ولا جاه، فكيف يتعالى على الناس بأي شيء ويزهو على الناس ويتكبر؟ وذكرنا لكم من قبل أن الذي أخرج إبليس من رحمة الله الاستكبار، الكبر، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكفر كفر إباء استكبار، وهذا أحد أنواع الكفر الستة. فهذا العائل يستكبر، والكبر قد يكون كبر بالذات وكبر بالصفات. كبر بالذات هو أشد أنواع الكبر، يعني ذاته فيها كبر والعياذ بالله، على أي حال من الأحوال يكون متكبرا. وقد ورد في الحديث أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن الله جل وعلا صفته المتكبر، فلا يجوز لأحد أن ينازع الرب جل وعلا فيما اختص به من الصفات. وكبر النوع الثاني للصفات، كما قلنا جمال أو مال أو منصب أو جسم أو غير ذلك. فهذا ضحير ومع ذلك يزو على الناس ويتكبر على الناس، فكان هذا جزاؤه. لا يكلمه الله جل وعلا ولا ينظر إليه ولا يزكيه. الثالث وهو محل البحث الشاهد في الباب، رجل جعل الله بضاعته، يعني جعل الحلف بالله، جعل الله يعني جعل الحلف بالله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، سماه بضاعة لملازمته له الحلف، دائما يحلف دائما يحلف دائما يحلف، لا يكف عن الحلف. لذلك ننصح الإخوة إذا كان فيهم باعة أو يحتاجون إلى الحلف أن يعودوا ألسنتهم قدر الإمكان ترك الحلف أو ترك الأكثر من الحلف، وكما قلت إلا إذا كان هناك حاجة شديدة وطلب. أما في يحلف كل شيء فهذا يدل على نقص في تعظيمه لله سبحانه وتعالى، نقص في تعظيمه، وهذا قلما تجده، يعني قلما تجد من يقلل الحلف. في ناس على طول الحلف والأيمان على لسانهم، يعني في اليوم يحلفهم 200-300 مرة. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وهذا يدل على الاستخفاف بالحلف، الاستخفاف بالحلف وعدم احترام اسم الله جل وعلا. كل هذه الأعمال تدل على ضعف توحيد من أتى بها، كل هذه الأعمال المذكورة تدل على ضعف توحيد من أتى بها ومن يأتي بها. روى الطبراني بسند صحيح، قلنا هذا في المعجم الكبير السادس 246 الأوسط 5577 والصغير 821. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم قال ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون، ينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن. في الصحيح الحديث الصحيحين، الحديث الصحيحين، فلعل المؤلف رحمه الله يقصد الحديث الصحيح، ولا فهو في الصحيحين في البخاري رقم 3650 وفي مسلم رقم 2535 على 214. في البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحب النبي ورآه من المسلمين فهو من أصحابه، يعني كان هذا تعريف من البخاري للصحابي أنه من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو حتى كان مرة واحدة، فضل الصحبة لا يعدله شيء وفضل الصحابة لا يلحقهم فيه أحد ممن يأتي بعدهم في الجملة، لكن قد يكون لمن يأتي بعدهم عندهم العلم أكثر من بعض أفراد الصحابة مثلا أو من الفتوى ومن الفقه، لكن في فضل الصحبة لا يلحقهم فيه أحد أبدا ممن يأتي بعدهم. قال خير أمتي قرني، خير أمتي قرني، هذا لفظ البخاري، خير أمتي قرني، قال صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني. الناس اختلفوا في تعريف القرن، والقرن مأخوذ من القوم المقترنين، القوم من القوم المقترنين يعني جماعة عاشوا في عصر واحد، عاشوا في عصر واحد. كم حجم هذا العصر الزمني؟ قيل من 40 سنة 80 سنة إلى 120 سنة. أقوال العلم، أقوال العلم في تحديد المراد بالقرن. والخيرية في هذه القرن الأول إنما كانت أمور، أولا لفضيلتهم في العلم والإيمان، لفضيلتهم في العلم والإيمان. ثانيا في الجهاد لنشر هذا الدين، هم الذين جاهدوا لنشر هذا الدين مع ما فيه من القلة والفقر والفاقة رضي الله عنهم وارضاهم. ثالثا يرجع إلى سبتهم أيضا إلى الأعمال الصالحة، كانوا يتسابقون إلى كل عمل صالح يخبرهم به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يتسابقون إلى الأعمال الصالحة رضي الله عنهم وأرضاهم. رابعا غلبة الخير فيهم، كان الخير غالبا وقلة الشر. أيضا الإنكار على أهل البدع ممن ظهروا بعد ذلك في عصر الصحابة وأدركوهم الصحابة كما ذكرنا عن ابن عمر وابن عباس وأسرة أسقع وجابر في إنكارهم على القدرية. خير الناس أو خير أمتي قرني، وسيأتينا الرواية القادمة خير الناس قرني. خير أمتي قرني، الأمة هنا المقصود بها أمة الإجابة التي استجابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود بها أمة الدعوة. قرني يعني أهل قرني، خير أمتي أهل قرني. الخيرية واقع على الأشخاص. قال ثم الذين يلونهم، ثم قرن التابعين، ثم الذين يلونهم تابعوا التابعين. حافظ ابن حجر له كلمة جميلة فتح الباري في المجلد السابع عن هذا الحديث، يقول اتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين، من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود 20 و200، هم الصحابة آخر من لفن الصحابة 110 أو 120، هذا آخر واحد من الصحابة على الخلاف 110 أو 120، آخر صحابي. آخر من مات من التابعين كانت 180. والحافظ يقول آخر من مات من تابع التابعين سنة 220.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: اتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود 20 و200، وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا ناشيا وأطلقت المعتزلة ألسنتها ورفعت الفلاسفة رؤوسها، وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن. وهذا مر بكم تفصيلا في مهنة الإمام أحمد التي شرحناها في أبواب القدر تفصيل ومسألة الكلام. وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن. هذا كلام الحافظ: ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن. سبحان الله. يعني هذا يعني القرن، الحافظ يقول هذا الكلام في القرن الثامن أو التاسع، الحافظ متوفى سنة 1250. وظهر قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يفشو الكذب. ثم يفشو الكذب ظهورا بينا. ظهر قوله يعني ظهر مصداق قوله ثم يفشو الكذب ظهورا بينا، حتى يشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات، كما كان الإمام مالك يقول قديما: الحديث يأخذ من عندنا شبش يصبح في العراق زراعة. الآن أنت تقول كلمة مكونة من 4 أحرف أو 5 أحرف تصبح جملة للشخص الأول الذي سيتلقفها، ثم للشخص العاشر تصبح مقالة، ثم قد يكتب فيها كتابا بعد ذلك من فشو الكذب والعياذ بالله. ثم يفشو الكذب. يقول الحافظ: والله نعم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرني مرتين أو 3، لكن أكثر الأحاديث على أنه ذكر مرتين. إذن يكون مجموع 3: الصحابة والتابعون والتابع والتابعين. ثم إن بعدكم قوما، إن بعدكم، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، إخباره بما سيكون. إن بعدكم يعني يأتي بعدكم، إن بعدكم قوما. هناك رواية قوم وخرجوها عدة تحريجات، منها يجيء قوم، والذي الصحيح إن بعدكم قوما ولا إشكال فيها. هذا يدل على تغير الأحوال بعد القرون الثلاثة، تغير الأحوال بعد القرون الثلاثة. قوما يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون. إما أن يكون المراد بها يشهدون الزور، وإما أن يكون يسارعون في الشهادة قبل أن تطلب منهم استخفافا بها. إما أن يكون معناها يشهدون الزور أو يسارعون للشهادة قبل أن تطلب منهم، لأنهم يستخفون بها لا تستوعبنا شيء. كما قلنا الآن 100 جنيه تأتي لك بشاهد في المحكمة، ومئة أخرى تأتي لك بشاهد آخر، 200 من الجنيهات تأتي لك بشاهدين يشهدان لك في أي قضية تريد أن تكتبها والعياذ بالله. يشهدون ولا يستشهدون. لكن واضح في أحاديث أن خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن تطلب منه، حملوا ذلك على الحق الضائع. إذا كان الحق سيضيع من الشخص فأنت وعندك شهادة، فيستحب لك ويندب لك أن تتقدم هذه الشهادة قبل أن يضيع الحق على صاحبه. القول الثاني أن هذا في حقوق الله التي لا مطالب بها، التي لا مطالب بها. وأكثر من يسلم في ذلك الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر الذي يسمونهم أصحاب الحسبة في حقوق الله التي لا يوجد أحد يطالب بها. ويخونون ولا يؤتمنون، الخيانة الغدر، الغدر في موضع الائتمان، يعني الإنسان يأتمنك على عرضه على ماله وتخونه والعياذ بالله. ولا يؤتمنون لأنهم ليسوا أهلا للأمانة، ليسوا أهلا للأمانة، وهذا كثير جدا، الذين يخونون وليسوا أهل الأمانة كثر والعياذ بالله. الثالث وينذرون ولا يوفون، والنذر كما درستم في أول كتاب التزام لله جل وعلا بطاعة ليست واجبة بأصل الشرع، التزام لله جل وعلا بطاعة ليست واجبة بأصل الشرع، يعني نقول لو نجح ابني سأصوم شهرا، الله جل وعلا لم يفرض عليك الصيام، لكن أنت ألزمت نفسك بهذا. وكما قلنا في مبحث النذر أن النذر أصله مكروه لكن يجب الوفاء به، وربنا جل وعلا مدح الذين يوفون بالنذر. والناس في الحقيقة يكلفون أنفسهم في موضوع النذر فوق ما يطيقون، وتأتينا أسئلة صعبة جدا في هذا الأمر، ناس تنذر تصوم 6 أشهر 4 أشهر تذبح بقرة وليس عندها مال، لم يلزمك أحد بهذا، لماذا ألزمت نفسك بهذا؟ فمن علامات هؤلاء الذين يكونون في آخر الزمان المذمومون أنهم ينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن، لماذا؟ لإغراقهم في الملذات والشهوات ولغلبة الغفلة. لكن هذا لا يعني أن كل سمين يدخل في هذا الوصف، لأن هناك سمن ليس بفعل الشخص، يعني قد يكون الإنسان قليل الطعام والشراب مع ذلك يسمن، وقد يكون السمن مرض، وقد يكون السمن مرض. فمقصود الحديث الذين تغرقوا في الشهوات والملذات وغلبت عليهم الغفلة فركنوا للدنيا، فركنوا للدنيا وغفلوا عن الآخرة. هذه الصفات التي ذكرها النبي الكريم عليه السلام ظهرت في القرون المتأخرة، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفيه عن ابن مسعود أيضا في هذا الحديث الصحيحين: خير الناس قرني، وهذا لفظ البخاري، خير الناس البخاري، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ذكر قرنين بعد قرنين. ثم يجيء قوم، هذا من أعلام النبوة، لأن هؤلاء جاءوا تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، فيها تسارع واستهتار باليمين والشهادة، عاوز شهادة يعطيه، عاوز يمين يكتب لك، لا مبالاة لضعف الإيمان. والذي يذهب إلى المحاكم يرى من هذا العجب العجاب، وغير المحاكم في عقود الناس ومبايعاتهم ترى من هذا العجب العجاب، وذلك كله لضعف الإيمان والرغبة في الدنيا، لأنه لا يفعل ذلك إلا الهدف لغرض، إما غرض مادي او معنوي فيخف عنده امر جميل الشهاده، يستخف بجميل الشهاده وليس عنده خوف من الله سبحانه وتعالى وانه سيحاسب على هذا اليمين وهذه الشهاده. لذلك المؤلف عقب هذا لقول التابع الجليل قال: وقال ابراهيم. هذا الحديث صحيح مسلم بعد هذا القول، قال منصور قال ابراهيم تابع لما سبق بالاسناد السابق، قال منصور قال ابراهيم يعني ابراهيم بن يزيد النخعي من التابعين، توفى في سنه 96. كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، كانوا يضربوننا. من هم الذين كانوا يضربوننا؟ الظاهر أولياء الأمور، وإبراهيم من التابعين من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، كانوا يضربوننا على الشهادة. هذا كانوا يضربوننا يدل على اهتمام السلف بتربية أولادهم، اهتمام السلف بتربية أولادهم وحثهم على احترام أسماء الله جل وعلا وتعظيم الأيمان كانوا يضربوننا على الشهادة، وهذا في أيضا تمرين لهم على الطاعة، تمرينهم على الطاعة. الشهادة عرفناها، الشهادة معروف، يشهد والأولاد يلعبون مع بعض، يشهد والله يعني ما فعلت كذا، ده الذي فعل فلان أو فلان، يشهدون على بعضهم. وشهادة الصبيان على الصبيان معمول بها، لأنه لا أحد يكون مع الصبيان حتى يشهد عليهم في أحد قولي أهل. والعهد، الشهادة والعهد، إما أن يكون مراد العهد هنا الحلف، يعني كانوا يضربوننا على الشهادة والحلف أو اليمين، يعني إذا حلف الولد يضربه أبوه لكي لا يخف بالحلف واليمين، أو يكون العهد هنا ما يتعاهدون عليه، يتعاهد عليه الأولاد ولا يوفون بهذه العهود، يتعاهدون ويتفقون على شيء في امورهم ثم لا يوفون بهذه العهود لانهم ليسوا اهلا لها، فكان اباؤهم يضربونهم ونحن صغار، اذا هذا فيه جواز تأديب الصغير بما فيه مصلحة له، جواز تأديب الصغير بما فيه مصلحة له، لكن ذلك بالشروط. قبل ذلك الضرب موجود في كتاب الله، في ضرب المرأة الناشز تضربهن، وكذلك في الأحاديث الصبي يعلم وهو ابن سبع، فإذا بلغ عشرة ضرب، واضربوهم عليهم أبناء عشر. طبعا الآن في التربية الحديثة الضرب ممنوع بكل المقاييس، ويزعمون أنهم يحسنون صنعا وينزلون قرارات بهذا، والطالب الصغير والكبير يطلع على هذه القرارات من أبيه من أمه المدرسة، فيقف أمام المدرس بكل شجاعة ويفعل ما يحلو له، لأنه يعرف أن هذا المدرس لن يتجرأ على ضربه، لأنه إذا ضربه المدرس الذي سيعاقب المدرس ليس الطالب، فيتجرأ على المدرس باللفظ أو بالإشارة أو بالغمز أو باللمس أو بعدم أداء ما ينبغي عليه أداؤه مما يسمونه الواجبات وغير ذلك. لذلك تلف الكثير من الطلاب ولم يعد التعليم نافعا كما كان عند السلف، والناس ما حفظت القرآن الكريم وما خرج العباقرة العلماء من تحت ايد المدرسين في الكتاتيب وغيره الا بالزيج، والاخذ على ايدي السفيه والمتكاتب. والان ترى الاجيال الخارجه اجيال هزيله هزيله جدا جدا، سواء المتخرجه من المدارس او ممن يحفظ في الحلقات. ياتيك ولي امر يقول لك ابني لا يضرب، ممنوع تضرب ابني. طب ابنك ما يحفظ ولا يستقر ويلعب وانت لا تزجره، ماذا نصنع؟ لا يريدك ان تاتي بمعجزه، ابني لا يضرب، لا يضرب ابني احد. لماذا لا يضرب ابنك احد؟ لماذا؟ الذي سيضربه هذا مدرسه يريد منه شيء بالضرب؟ يريد ان يتشفى فيه؟ لك ابني لا يضرب، خلاص خذ ابنك تضرب معه، يعيش جاهلا ويموت جاهلا. لكن عموما الضرب له شروط، ذكر الشيخ الفوزان منها خمسة شروط. الشرط الاول ان يكون الصغير قابلا للتأديب، فلا يضرب من لا يعرف المراد بالضرب. ان يكون الصغير قابلا للتأديب، يعني لا تأتي لطفل صغير عنده سنتين متى تضربه، ما يعرف يعني ايه الضرب. ان يكون الصغير قابلا للتأديب يعني الضرب يؤثر فيه، يعرف ان هذا زج، فلا يضرب من لا يعرف المراد بالضرب. ثانيا ان يكون ممن له ولاية عليه، كان يكون ولي امر او مدرس او ناظر او مدير او نحو ذلك. ثالثا الا يسرف في ذلك، الا يسرف في الضرب، لا كمية ولا كيفية ولا نوعا، يعني لا يضربه ضربا مبرحا، الا يسرف في ذلك. يعني خلاص اخذته الحموقة تضربه لغاية ما يكسر له عضو، يكسر له عضو مثلا او عظم او يجرح له جلد، لا ما يجوز هذا، هذا ليس ضرب، هذا تشفي. الرابع ان يقع من الصغير ما يستحق التأديب عليه، ان يقع من الطفل الصغير ما يستحق التأديب عليه، يقع منه شيء فعلا يستحق الضرب، ان هو ما حفظ. طيب اعطيه فرصة اخرى، يمكن كان عنده ظروف في البيت مثلا، يمكن كان عنده عذر في حاجة، في فرح، في محزنة، في شيء، في حزن، في شيء، اعطيه فرصة اخرى، مش على طول هو ما حفظ على طول، لا، ربما عنده عذر. ان يقع من الصغير ما يستحق التأديب عليه. الخامس ان يقصد تأديبه لا الانتقام لنفسه، لا الانتقام لنفسه، يقول لك كرمت بقى مش هسيبه، كرمت، فيكون الضرب من اجل الانتقام والتشفي، وهذا لا يجوز. اذا الضرب يكون للتأديب، اذا ويكون في حدود المعقول. لكن هذا الكلام نقوله الان، اما تطبيقه الان فصعب، خاصة كما قلت في المدارس هناك تعليمات مشددة على الضرب، لكن بعض المدراء يتجاوز في هذا وربما يطبق هذا الامر لانه يعلم مدى نفعه للطلاب. والا فلو شكي هذا المدير او المدرس لا تم التحقيق معه وعوقب بعقوبات معروفة. المسائل الوصية حفظ الايمان، الاخبار بان الحلف منفقة للسلعة منحق للبركة، الوعيد الشديد فيما لا يبيع لكلها شرحناه، التنبيه على ان الذنب يعظم معقلة الداعي، ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة والأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، كون السلف يضربون الصغار على الشعر. ذكرنا لكم ان انا اخر درس في يوم السبت بالتوحيد ان شاء الله عندنا الاربعاء القادم، ثم ان شاء الله اجازه باذن الله الى السبت 22 من ذي الحجه باذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على